بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا شرعنا في المجلس الماضي في الحديث عن باب ما جاء في الرقى والتمائم، وأخذنا جملة من المسائل، أخذنا فيما يتعلق بمناسبة هذا الباب، وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أتى به كالعطف بالعام على الخاص، وذلك أنه بعد أن فرغ من الحديث عن أحكام التمائم التي من غير القرآن، وأن فيها قولا واحدا وهو أنها محرمة وأنها شرك إما أصغر أو أكبر بحسب اعتقاد معلقيها، أتى بباب آخر وهو أعم منه، باب ما جاء يعني الذي جاء في الرقى والتمائم عموما، وسبب عطفه أن الذي قبله حكمه واحد وهو شرك منهي عنه، وأما هذا ففيه تفصيل وفيه أحوال، منه الجائز ومنه الممنوع ومنه المتفق على تحريمه ومنه المختلف فيه. وأخذنا بعد ذلك تأصيل في مسألة الرقى، وتناولنا فيه معنى الرقى وأقسامها من حيث كونها ممنوعة ومشروعة، وبينا أن الممنوعة منها ما يكون شركا أكبر ومنه ما يكون شركا أصغر، أليس كذلك؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى تأصيل أحكام التمائم، تأصيل في مسألة التمائم، والمراد بالتمائم هنا ما كان من غير القرآن، التمائم التي من القرآن، التمائم هنا المراد بها التمائم التي تكون من القرآن. التمائم يا أخوان لا تخلو من حالتين، إما أن تكون من غير القرآن فهذه محرمة بالإجماع، وتقدم الحديث عنها في الباب السابق، وهي دائرة بين أن تكون شرك أصغر أو شرك أكبر. والتمائم المرادة في هذا الباب هي التمائم التي تكون من القرآن، ويلحق بها في الحكم ما كان فيه ذكر لله عز وجل أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك على هيئة التمائم التي تعلق أو كان بوضع المصاحف أو تعليق الآيات والأذكار على البيوت والجدران ونحوها بغرض رفع البلاء أو دفعه. أرجو أنها ظاهرة يا أخوان، هذه كلها الصور تسمى تميمة من القرآن، ولها صور كثيرة، من أشهرها أن تكتب آيات في بعض الأوراق ثم تلف إما بجلد ونحو ذلك، ثم تعلق غالبا على الرقبة أو في الساعد ونحو ذلك، هذه تسمى تمائم من القرآن. وهناك صور أخرى للتمائم من القرآن، كما يحصل من وضع مصحف في درج السيارة أو في غرفة النوم أو في البيت ونحو ذلك، ويجعله بارز لا يقرأ فيه أبدا ولا يفتحه. لماذا تجعل؟ يقول حتى ما تأتي الشياطين أو يحفظنا الله عز وجل، فيجعله بغرض رفع البلاء أو دفعه. ولذا تجدون أحيانا مصاحف بحجم سبحان الله الأنملة هكذا بهذا الحجم، ما أدري إذا مرت عليكم ولا ما مرت، مصاحف صغيرة جدا وتكون في صندوق أحيانا يكون ذهبي أو شيء، تباع. هذا هل يتخذ للقراءة؟ ما يتخذ للقراءة، غالبا أن يجعل على السيارة، أو أحيانا تجد بعض السيارات في صدرها أو في آخر السيارة تجد مصحف ويضعه صاحبه، أو أحيانا يضعه في الدرج من باب لا يحصل له حادث ونحو ذلك. فهذا الآن هذه الصورة تسمى تميمة، تسمى تميمة، وهي تميمة من القرآن. ما حكم التميمة من القرآن؟ التميمة من القرآن يا أخوان اختلف أهل العلم فيها، اختلف فيها أهل العلم على قولين، اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول وهو الذي سنفصل فيه لأنه هو الصحيح والراجح، النهي المطلق عن تعليق التمائم، النهي مطلقا عن تعليق التمائم. وهذا القول دون طبعا دون تفريق بين القرآن وغيره، بما أنها تميمة فينهى عنها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وهذا القول هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود وابن عباس وعقبة ابن عامر وحذيفة ابن اليمان وعمران ابن حسين رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا هو قول جماعة من التابعين، قول جماعة من التابعين منهم الحسن البصري وأصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود النخعيان. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهذا القول قول جمهور أهل العلم، وقد رجحه كل من الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، والسعدي رحمه الله تعالى، والشيخ حافظ الحكمي، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا، ومن المعاصرين اختارها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وغيرهم كثير وبه أفتت اللجنة الدائمة، وقال الشيخ ابن باز في وصف هذا القول: هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم، هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم. إذن هذا القول الأول يا أخوان كما ترون ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتتابع عليه أهل العلم ورجحوا بناء على جملة من الأدلة التي تدل على رجحانه. والأوجه التي تدل على رجحان هذا القول كثيرة جدا، نأخذها واحدة واحدة. الوجه الأول مما استدلوا به عموم الأدلة الناهية عن التعليق، قالوا الأدلة التي نهت عن التعليق جاءت عامة، الأدلة التي جاءت عن النهي عن التعليق جاءت عامة، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أي شيء فإن سيوكل إليه، من تعلق تميمة فقد أشرك. هل جاء إلا كذا؟ الأصل أن النص العام يبقى على عمومه إلا إذا جاء دليل يخصصه، ولم يأتي عندنا دليل فيه تخصيصه، فاستدلوا بعموم الأدلة وعدم وجود المخصص. الوجه الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الحكم بين الرقى والتمائم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق في الحكم بين الرقى والتمائم، فجاء في النصوص التفصيل في الرقى وأن منها مشروع وممنوع، وأما التمائم فلم يأتي فيها مثل ذلك، فدل على عدم التفصيل فيها، إذا لو كان فيها تفصيل لجاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرقى يا أخوان جاءت فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة، فنجد من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رقى ورقية وأمر بالرقية، أليس كذلك؟ ورغب فيها، بل حث على طلبها والتماسها. هذه كلها تدل على أن من الرقى ما هو مشروع وجائز. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن فدل على أن من الرقى ما هو منهي عنه، ومنها ما هو جائز ومشروع. وبناء عليه قسم أهل العلم الرقى إلى قسمين. لكن التمائم لم يأتي عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولو في حديث واحد فرق في الحكم بين التمائم، أو أنها منقسمة إلى مشروع وممنوع، فدل على أنه لا يقال في التمائم كما قيل في الرقى، بل تبقى على صورة واحدة وهي النهي عنها. طيب، الوجه الثالث أن السنة جاءت مبينة، أن السنة جاءت مبينة لكيفية الاستشفاء بالقرآن. أن السنة جاءت مبينة لكيفية الاستشفاء بالقرآن، وأن ذلك بقراءته، وأن ذلك بقراءته لا بتعليقه. ولو كان التعليق جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع يسره وسهولته، لا سيما مع يسره وسهولته. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي والداعي، دل على أنه لا يشرع. إيش معنى الكلام هذا يا إخوان؟ أظنه ظاهر لكم إن شاء الله عز وجل. الله عز وجل أخبر أن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء. سيأتينا في القول الثاني الذين استدلوا بجواز تعليق القرآن من باب الشفاء، قالوا الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن شفاء، فقالوا نستدل بعموم كون القرآن شفاء، سواء كان ذلك بقراءته أو بتعليقه، يستدلون بعموم كون القرآن شفاء. قالوا: ولم تخص الآية الشفاء بقراءته، فنقول أنه شفاء سواء كان بالقراءة أو بالتعليق. هذا قولهم، فيكون الجواب بهذا الوجه. نقول: الله عز وجل أخبر أن القرآن فيه شفاء، ولم يبين كيفية الاستشفاء به، وأوكل ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالمبين عن الله جل وعلا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فرأينا الأحاديث التي وردت في باب الاستشفاء بالقرآن، فكلها جاءت في قراءته. من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان حتى يصبح. من قرأ سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإنه لا تستطيعها البطلة. من قرأ الآيتين الأخيرتين، من قرأ فكلها جاءت في باب القراءة. طيب، وأيهم أسهل وأيسر على الناس، القراءة أم التعليق؟ شيخ عبد الحميد ما رأيك، أيهم أسهل، القراءة ولا التعليق؟ التعليق أيسر. التعليق تأمن معه من النسيان، أحيانا ينسى الإنسان، يأتي وينام قبل أن يكمل أذكاره غلبه النوم. لكن لو كان معلق، يا إخوان، التعليق وجد قرأ أو لم يقرأ، أليس كذلك؟ ثم هل كل الناس يحسن القراءة؟ لا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الكل يحسن القراءة، فمنهم من هو أمي، ومع ذلك ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحدا من أصحابه إلى تعليق شيء من القرآن، وهو الرؤوف الرحيم الذي كان أحرص على إيصال الخير لهذه الأمة من جميع الأنبياء ممن تقدم. ثم يقال: هذا الأمر الذي تدعون الناس إليه هل كان الداعي إليه المقتضي موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ موجود، وهو طلب الاستشفاء بالقرآن، أليس كذلك؟ وهل كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله أم لا؟ هل كان هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام منه؟ لم يوجد، ومع ذلك تركه، فدل على أنه لا يشرع أبدا، دل على أنه لا يشرع، وأنه يدخل في باب المنهي، أنه يدخل في باب المنهي عنه. طيب، الوجه الرابع، الوجه الرابع أن يقال أن هذا القول هو القول الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت خلافه عن أحد منهم، أن هذا القول هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك. والمقرر في كتب أصول الفقه أن قول الصحابي الذي لم يعلم عنه مخالف أنه حجة، فكيف وقد جاء عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومنهم من روى هذا الأحاديث، ومنهم من روى هذه الأحاديث النهي عن تعليق التمائم، ففهموا رضي الله عنهم عموم النهي. طيب، الوجه الذي يليه، قد نتجاوز هذا الوجه طلب الاختصار، الوجه الذي يليه أن القول، أن القول بجواز تعليق التميمة من القرآن يؤدي إلى مفسدة عظيمة، وهي امتهان القرآن، يؤدي إلى مفسدة عظيمة وهي امتهان القرآن، وأنه ينافي تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. واضح يا أخوان؟ أرجو أنه ظاهر هذا الوجه، لأنه سيؤدي خاصة إذا كان معلق على الصبية الصغار، سيدخل فيه الخلاء، وقد يتعرض إلى شيء من النجاسات، ليس كذلك؟ بل لربما حضر فيه الإنسان، وهذا ترونه كثير، يحضر فيه الأماكن المنكرات والمعاصي، ولربما حضر فيه في المجالس التي يكثر فيها القيل والقال يعني غيرها من المنكرات، وهذا مما ينافي تعظيم كلام الله جل وعلا. الوجه السادس، الوجه السادس أن القول بجواز تعليق التميمة من القرآن يؤدي إلى مفسدة تعطيل سنة قراءة القرآن في باب الرقية والاستشفاء. لو قلنا بجواز تعليق التميمة من القرآن بغرض الرقية، ما الذي سيحصل يا أخوان؟ سيهجر الناس سنة القراءة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم سيستسهلون التعليق، وما وقع إنسان في بدعة إلا ترك في مقابلها سنة. واليوم الناس مع قولنا بعدم جواز التعليق لا ينشطون له الرقية الشرعية، فكيف إذا قيل لهم أنها جائزة؟ سيؤدي إلى هجران سنة الرقية والمحافظة على الأذكار. طيب، الوجه السابع أن القول بالمنع، أن القول بالمنع هو الأحوط، أن القول بالمنع يا أخوان هو الأحوط، والاحتياط في مثل هذه المسائل أولى، وباب الورع فيها حري بأن يتبع. أنت بين قولين، قول يقول بالجواز وقول يقول بالمنع، وأن من فعل ذلك وقع في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التمائم والوعيد لمن علقها. أهل العلم اختلفوا. طيب، يوجد مجال للاحتياط؟ إن لم تعلقها وحفظت على الأذكار الشرعية والرقية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك شيء، بل أنت مأجور. إن علقتها أنت بين جواز وبين أن تكون آثما وواقعا في أمر يقدح في التوحيد، فينبغي الإنسان ألا يغامر في توحيده. الوجه الثامن وبه نختم، أن هذا القول، هذا القول فيه إعمال لقاعدة الشرع العظيمة، وهي قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة معتبرة شرعا. وسد الذرائع يظهر من ثلاثة أوجه، يظهر من ثلاثة أوجه. الأول أن القول بجوازها سيؤدي إلى تعطيل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن القول بجواز تعليق التمائم من القرآن سيؤدي إلى، هاي إخوان، إلى تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا جئت تنكر على إنسان معلق للتميمة تقول يا أخي لا تعلق التميمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التمام، قال لك هذه التميمة من القرآن. ثم إذا حدثتك نفسك أن تنكر على آخر تقول لعل هذه التميمة من القرآن. إذا ما الذي سينكر من التمام؟ فستتعطل عندنا شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني أن القول بالجواز سيؤدي إلى الوقوع في التمائم الشركية، سيؤدي إلى الوقوع في تعليق التمائم الشركية واختلاطها بالتمائم من القرآن. غالب من يتاجرون في التمائم ويستغلون حاجة العامة، التمائم يا أخوان لا تصنع أمام المشتري، لا تصنع أمام من يقتنيها، وإنما تكون جاهزة. فعندما يأتي يقول لك هذه التميمة من القرآن، فقد يأخذها الإنسان على حسن ظن وتكون التميمة هذه ليست من القرآن، وإنما تكون تميمة شركية. بل وجد من بعض السحرة أنه كان لا يكتب من التمائم إلا ما هو من القرآن ويعطيه للمسحور، ثم تبين أنه لا يكتب هذه الآيات إلا بنجاسة، كان لا يكتبها إلا من دم حيض، وهذه آيات من القرآن، ومع ذلك تعمد ذلك الساحر أن يكفر بكتاب الله تبارك وتعالى ليخدم من قبل السحرة بأن يكتب تلك الآيات بنجاسة، دم النجس. فما الذي أدى إليه ذلك مع أنها آيات من القرآن حتى لو رأيتها؟ إلا أن الذي كتبت به يا أخوان بفعل كان كفرا بالله تبارك وتعالى. فالقول بالجواز سيؤدي إلى يا أخوان التباس التمائم التي من القرآن بالتمائم الشركية، وسيقع الناس في التمائم المنهي عنها بسبب القول بجواز تعليق التمائم من القرآن، فسدا للذريعة حسما لباب فتح المفاسد على الناس. نغلق هذا الباب ونقول كل التمائم ممنوعة سواء كانت من القرآن أو غير القرآن. الوجه الثالث وأشار إليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول أن العامة والجهال مع الوقت قلوبهم ستتعلق بكلام الله عز وجل أو بالتعليق. يا إخوان لا يلتفتون إلى المكتوب، هم كتاب الله عز وجل بين أيديهم ولا يقرؤونه، واضح يا إخوان؟ فكيف إذا كتب لهم فيه على جلد وخيوط؟ يقول أن مع الوقت سيقع العامة في تعلق بغير كلام الله جل وعلا، وإنما سيكون التعلق به يا إخوان بالتعليق وهو الفعل، لا بالمعلق وهو كلام الله جل وعلا. وهنا نقع في التفات القلب لغير الله تبارك وتعالى من هذه الأسباب التي لا تنفع ولا تضر، واضح يا إخوان؟ الجلود والرقاع والمداد الذي كتبت به تلك الآيات التي من كلام الله تبارك وتعالى. وبناء على هذه الأوجه يظهر لنا أن القول بالمنع هو القول الصحيح. أما القول الثاني فهو قول من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم فمنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من أجازها بعد وقوع البلاء لا قبله، من باب رفع البلاء ولا يجيزها من باب الدفع، وكلا القولين ليس عليه دليل معتبر. وقد نسب هذا القول إلى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نسب إما أن في إسناده ضعفا أو صح إسناده ولكن على غير ما فهم منه، يعني إما أن يكون هناك ضعف في إسناده أو ضعف في دلالته، وكذلك الأدلة التي استدلوا بها من القرآن أو السنة نأخذ فيها قاعدة عامة أنها لا تخلو إما من ضعف في الدليل أو ضعف في الاستدلال، وتفصيلها لعله يكون في يعني موضع آخر، ولعلكم إذا رجعتم للكتب التي أشرنا إليها سابقا تجدون فيها شيئا من التفصيل، ومن أراد زيادة يجد عند الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. لكن الذي يهمنا تفصيل القول بالمنع، خصوصا مع انتشاره في هذه الأيام وما يؤدي إليه من المفاسد. طيب، هنا تنبيه، هل يقال أن تعليق التميمة من القرآن مع القول بالمنع أنه من الشرك؟ الآن ما الذي سبق؟ سبق أن التميمة إذا كانت من غير القرآن فقول واحد بالمنع منها وأنها شرك إما أصغر أو أكبر. طيب إذا كانت من القرآن، عرفنا أنها اختلف فيها أهل العلم وأن الصحيح هو المنع منها، وذكرنا ثمانية أوجه، ومن قال به وأن القول الثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن ماذا توصف هذه التميمة من القرآن؟ ها؟ هل نقول أنها شرك؟ الأصل والذي جاء في كلام أهل العلم أنه يكتفى بالقول بحرمتها والمنع منها، ولا توصف بأنها شرك، ولا توصف بأنها شرك، وذلك لأن القرآن كلام الله جل وعلا، ولا يقال في القرآن أن من علق تميمة منه أنه قد تعلق قلبه بغير الله. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته، ولفظ الغيرية هنا يوهم معنى فاسد، يأتي معنا إن شاء الله عز وجل في أبواب الأسماء والصفات. ونبه الشيخ ابن باز إلى تنبيه دقيق وذكرناه قبل قليل في باب سد الذرائع. قال الشيخ: إلا أنه قد يقال عن التمائم إذا كانت من القرآن أنها شرك إذا تعلق قلبه بالتعليق لا بالمعلق، فقد يقع في الشرك إذا تعلق قلبه بالتعليق الذي هو الفعل من جهة الرقعة والمداد والخيط الذي ربطت به، لا بالمعلق وهو كلام الله جل وعلا. أما إن كان التعلق بكلام الله فهنا ما نقول أنه قد وقع في شرك، وإنما نقول أن فعله محرم والتحريم للأدلة التي تقدمت معنا. طيب يا أخوان، وبهذا نكون قد مررنا على ما يناسب ذكر في مثل هذا الموضوع. طيب يا أخوان، ننتقل إلى المسألة، أظن المسألة الثالثة، وهي مناسبة الأدلة للباب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أربعة أحاديث، ذكر رحمه الله تعالى أربعة أحاديث وذكر فيه أثرين، ذكر أربعة أحاديث وأثرين وفسر، وهذا قليل عند الشيخ رحمه الله تعالى أن يأتي بكلام من عنده في وسط الباب، ولكن هنا أتى بكلام من باب التفسير والشرح والإيضاح لثلاث كلمات من باب مزيد البيان. أما الحديث الأول فهو حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وجه الدلالة من هذا الحديث أن من عقائد أهل الجاهلية أنهم كانوا يقلدون الأوتار ونحوها، أنهم كانوا يقلدون الأوتار ونحوها على البهائم، ويعتقدون أن ذلك يقيها من أذى العين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بقطع هذه القلائد، وهذا دليل على حرمتها وأنها ليست أسبابا في جلب الخير ودفع الضر، وبالتالي تندرج تحت القاعدة العامة معنا في باب الأسباب، أنه إذا لم يثبت في شيء من الأشياء أنه سبب فجعله سببا يكون من الشرك. واضح يا إخوان؟ وهذا وجه الدلالة من هذا الحديث، وأظن الدلالة ظاهرة. يعني كان من اعتقاد أهل الجاهلية أنه كان إذا بلي الوتر الذي يشد به القوس، تعرفون من كثرة استخدامه يبلى وقد يعني يضعف ويعني يتقطع، فيستبدل بغيره. فالوتر القديم القوس يا أخوان الذي يرمى به السهام مكون من خشبة وخيط، هذا الخيط هو الذي يسمى وتر. هذا الوتر إذا بلي ماذا يفعلون فيه؟ يقلدونه في الإبل والبهائم، واضح؟ من باب أن تدفع عنها العين. هذا الفعل من فعل أهل الجاهلية، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا لا ينفع ولا يضر وأنه منهي عنه. طيب، الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه يقول ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه صريح في الباب الذي معنا. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى هنا أل فيها للعهد، أل هنا فيها للعهد، أي الرقى المعهودة عندكم التي هي من عمل أهل الجاهلية شرك، وليست فيها أل الاستغراق، لأن عندنا الرقى منها ما هو جائز، ليس كذلك شيخ ماجد؟ طيب، فالرقى هنا أل فيها للعهد، أي الرقى المعهودة التي هي من عمل أهل الجاهلية، هذه شرك. التمائم أل فيها هنا للاستغراق، لأنه لم يستثنى منها شيء، فالأصل أن تبقى على عمومها. والتولة نوع من أنواع السحر، وبينها الشيخ رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا في باب السحر، أنه عمل من الأعمال يعمل من باب تحبيب الرجل بامرأته والمرأة بزوجها، فهو نوع من أنواع السحر، والسحر شرك. وهذا الحديث له قصة أشار إليها الشيخ فهد في المجلس الماضي، وهي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد جاءت عند أبي داود وابن ماجة، أن عبد الله بن مسعود رأى في عنق امرأته زينب خيطا، فقال: ما هذا؟ فقالت رضي الله عنها: خيط رقي لي فيه. قالت: ماذا؟ خيط رقي لي فيه. فأخذه ابن مسعود رضي الله عنه وقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أنتم لآل عبد الله أغنياء عن الشرك، وأنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. وبالنسبة يا أخوان لهذه الأحاديث، يعني الإنسان أحيانا بيده أن يقف معها وقفات، لكن ما يقال الوقت لا يسر، الله المستعان. يعني الحديث الذي قبله: فأرسل رسولا، هكذا ينبغي يا أخوان أن يكون حال دعاة التوحيد، أن يكونوا رسلا لدعوة التوحيد، وأن لا يكتفوا به أنفسهم، بل ينبغي أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا، يبصرون الناس بالتوحيد ويحذرونهم عن كل ما يناقض التوحيد أو ينافي كماله الواجب. كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه نجد فيه هنا أن ابن مسعود رضي الله عنه أخذه وقطعه، وذلك لأنه زوجها وله الإنكار باليد، ويأمن المفسدة التي قد تترتب على ذلك، فالمصلحة هنا أعظم، فبادر بالإنكار باليد، ثم قال: قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان مع أهل بيته، أن يربيهم على التوحيد، وأن يعظم في قلوبهم معانيه، وأن يجعلهم في خوف عظيم من ضده وهو الشرك، وأن يبين لهم أنهم في غنى عنه، وأنه لا فلاح لمن وقع في ضده. طيب يا أخوان، ثم قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا لم تكتفي امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها بما حصل، وإنما أوردت إشكال، فقالت زينب: قلت: لما تقول هذا؟ يعني كيف تنكر علي هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، يعني يصيبها مثل الرمي، كأنما يلقى فيها شيء، واضح يا إخوان؟ فيصيبها ألم، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني. فكانت تذهب إلى يهودي ويرقيها، تقول: فإذا رقاني سكنت، يعني هدأت عينها، ورق لها في ذلك الخيط ووضعته. فقال عبد الله رضي الله عنه: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها أي اليهودي كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث من الحديث العظيمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقية. هنا هذا الحديث يا أخوان وهذه القصة من ابن مسعود فيها فوائد كثيرة، منها ما تقدم معنا أن التجربة ليست حجة على الشرع، وإنما الشرع حجة على التجارب. هي الآن احتجت بماذا؟ ها؟ بالنتيجة ها؟ والتجربة التي وقعت أنه وجدت أثرها، فلم يجعل ذلك الأثر معتبرا، وإنما بيّن لها أن ذلك قد يكون من استدراج الشيطان. واضح يا أخوان؟ والشيء بالشيء يذكر، يعني حدثنا بعض المشايخ عن الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد والشيخ عبد الكريم بن مراد الأثري أنهم كانوا في الحرم المكي والمدني كانوا ينكرون المنكرات، ومن جملة ذلك أنهم رأوا بعض الجالية من شرق آسيا وكان معهم أطفالهم، وكان في الغالب يجعلون عليهم تمائم، وكان معهم مترجم، فبين لهم أن هذا من الشرك إلى آخره، وأخبروهم أنهم بمجرد ما ينزعون من هذه التميمة يبكي الطفل ولا يسكت أبدا، فبينوا لهم أن هذا ينافي التوحيد وأن عليكم أن تصبروا وتحتسبوا. الشاهد فقطعها الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، فبمجرد ما قطعها بدأ الطفل وهو رضيع بالبكاء، بكاء متواصل ولم يسكت، فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن اقترب من إذن هذا الرضيع وبدأ بالأذان بصوت عال، ما أن انتهى من الأذان إلا وسكنت نفس الطفل واطمأن قلبه، فاستغرب كل الموجودين، فقال لهم الشيخ سبحان الله وكأن هذا الأثر حاضر عنده، قال ذلك الشيطان كان يضايقه، وعندما بدأت بالأذان كما جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع صوت الأذان، فأذن بصوت عال حتى يبتعد الشيطان عن أذية هذا الطفل، وليبين لهم أن ذلك إنما كان استدراجا من الشيطان لهم. طيب يا أخوان ننتقل لي الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عكيم، وفيه من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الحديث أيضا دلالته ظاهرة، وهذا الحديث دلالته ظاهرة، إلا أن عبد الله بن عكيم تابعي، صحيح أنه تابعي، فيكون حديثه من قبيل المرسل، وهو من المخضرمين، عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، فمراسيله يعني أخف ضعفا من غيرها، ولذا يحسن بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشاهد في هذا الحديث، الشاهد فيه أن فيه بيان ثمرة تعليق التمائم عموما سواء كانت من القرآن أو غير القرآن، وأن من تعلق أي تميمة أي شيء فإنه سيوكل إلى ما علقه، وبالتالي ما حاله يا أخوان؟ الخذلان والحرمان، ولن ينال إلا الخيبة والخسران، لأن من وكله الله عز وجل إلى غيره فقد وكله إلى عدم ولا شيء. واضح يا أخوان؟ ولذا من توفيق الله عز وجل العبد ألا يكله إلى نفسه، فضلا عن أن يكله إلى خيط أو معلق دون الله جل وعلا. الحديث الرابع حديث رويفع، حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وفعلا قد طالت به الحياة رضي الله عنه، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد، أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ووجه الدلالة منه ظاهر في براءة النبي عليه الصلاة والسلام ممن تقلد وترا، وتقدم أن هذا من فعل أهل الجاهلية وأنهم كانوا يفعلونه من أجل دفع العين، وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك يدل على أنه كبيرة من الكبائر، وما درجة هذه الكبيرة؟ أنها من الشرك، أنها من الشرك. طيب يا أخوان، وأما بقية الكلام فظاهر إن شاء الله عزيزي. تفسير الشيخ للتمائم والرقى والتولة وما جاء من الآثار عن سعيد بن جبير قوله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وهذا الأثر يحمل على أنه أراد به أن الجزاء من جنس العمل، وأن من قطع تميمة من إنسان، من قطع تميمة من إنسان أنه خلصه من الشرك الذي يؤدي به ها يا إخوان إلى الهلاك وإلى الوعيد بدخول النار. يقول كان كعدل رقبة، يعني كان أجره كأجر من أعتق رقبة، ومراده من جهة الأولوية إن كان الذي يعتق، إن كان الذي يعتق عبدا مملوكا من رق الدنيا من ملك سيد له، وهذا قد جاء في النصوص الثواب العظيم عليه، يقول فكيف بمن أعتق قلبه من رق العبودية للتمائم والافتقار والتعلق بغير الله جل وعلا. واضح يا إخوان؟ فمن قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وبالتالي لا يكون هم كثير من الناس الحرص على فضائل الأعمال مع إغفال التوحيد. اعتاق الرقاب من الذي يملكه اليوم في عصرنا؟ لا يكاد يوجد إلا في بعض البلدان وبالخفاء. فبعض الناس يريد أجر عتق الرقبة، وهنا يرشد سعيد بن جبير إلى أمر أعظم من ذلك، وهو تعليم الناس التوحيد وتخليصهم من الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى واللجوء إلى غير الله. وللأسف أن من مداخل الشيطان أنه يصرف الناس عن التوحيد ودعوة الناس إليه وتحذيرهم من الشرك ويشغلهم بجملة من فضائل الأعمال. وفي هذا بيان فقه السلف رحمهم الله تعالى، ومنهم سعيد بن جبير، ومنزلة التوحيد في قلوبهم والدعوة إليه وأنها أفضل الأعمال. وأما ما جاء في قوله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها، إبراهيم هنا النخعي وهو من أصحاب أصحاب ابن مسعود، لم يلقى ابن مسعود ولكن لقي جماعة من أصحابه، فإذا قال كانوا يقصد أصحاب ابن مسعود وتلاميذه رضي الله عن ابن مسعود ورحمه الله أصحابه. يقول كانوا يكرهون التمائم كلها، والكراهة في لسان السلف يرد بها التحريم، أي أنهم يرون حرمة التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لا فرق عندهم بين ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.